بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية.
الحمد لله رب العالمين،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال الشارح رحمه الله: ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له حق، ما له فيه حق كبيت المال، فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب، فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل، فيجب أن يعطيه ما يدفع على حسب حاله ومسألته. وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته، وإن كان مضطرًا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح، فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذلك الإنفاق من خصال البر المذكورة في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك والله أعلم لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها أجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء، نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفع وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة، وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للآخرة رغب في هذا ورغب، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب جديد وهو بعنوان: باب لا يرد من سأل بالله. ذكر المصنف الإمام المجدد رحمه الله تحته حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان المناسبة. سبق أن ذكرت أن من كمال التوحيد الواجب، من كمال التوحيد الواجب أن يعظم العبد الله جل وعلا في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وفي أسمائه وصفاته. وهذا الباب معقود في هذا السياق، هذا الباب معقود في هذا السياق، أي باب تعظيم ربوبية الله تعالى وأسمائه وصفاته. هذا الباب: لا يرد من سأل بالله. الباب هذا خطاب للمسؤول، خطاب للمسؤول، وذلك بأنه إذا توجه إليه متوجه، إذا توجه إليه متوجه بحاجة ما وتوسل إليه بأعظم الوسائل، توسل إليه بأعظم ماذا؟ الوسائل، وهو السؤال بالله، وهو السؤال بالله، فإنه يجيبه احتراما وتعظيما لحق الله تعالى، لحق الله تعالى. ومن ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإبرار القسم، بإبرار القسم. ذكر في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وذكر أنه قد رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وهو كذلك، وهو حديث صحيح، صححه جماعة من العلم كابن حبان والحاكم والنووي وغيرهم، وهو كذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذوه. من استعاذ بالله، وذلك بأن سألكم، بأن سألكم بالله تعالى أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم فأعيذوه، أي امنعوه مما استعاذ منه، مما استعاذ منه، وكفوه عن ذلك تعظيما باسم الله تعالى جل جلاله، باسم الله جل جلاله. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في الصحيح للجونية لما قالت له: أعوذ بالله منك،
قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: لقد عذت بمعاذ. ثم قال لأبي حسين: اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. الرازقية ثياب من كتان، ثياب يعني اعطها واكسها من هذه الثياب وألحقها بأهلها. وفي البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. وفي الصحيحين أيضا جاء هذا الحديث، في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه. في حديث سهل قال: فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: أعذتك مني، أعذتك مني. ثم قيل لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت: كنت أشقى الناس من ذلك، إلى آخر الحديث. لكن حول هذه القضية كما ذكرت بعض الألفاظ وبعض الروايات، هل هي قضية واحدة أم قضية متعددة؟ مال الحافظ ابن حجر إلى تعددها، إلى ماذا؟ إلى تعددها، والله أعلم أنها كذلك، أنها كذلك. قال الشارح: ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة، فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه قدر حاجته وما يستحقه. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه ما يدفع على حسب حاله ومسألته. وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته، إلى آخره كلامه. أقول تعليقا على هذا الكلام كاملا: ظاهر الحديث أن الإعطاء متحتم، أن الإعطاء متحتم، وأن النهي عن الإعطاء على عمومه، النهي في ذلك على ماذا؟ على عمومه. لكن هنا أمران نتكلم حول هذا العموم المتعلق بماذا؟ بظاهر الدلالة. الأمران: الأمر الأول أن وجوب الإعطاء، أن وجوب الإعطاء مرهون، أن وجوب الإعطاء مرهون بما إذا لم يسأل إثما أو قطيعة رحم، بما لم يسأل إثما أو قطيعة ماذا؟ رحم، لما في ذلك من الوعيد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الإعطاء يجب ويتعين إذا كان على معين، انتبه، إنما يجب هذا الإعطاء ويتعين إذا كان السؤال لمن؟ سئل لمتعين أو سأل متعينا، ولا يجب على سائل، لا يجب الإعطاء على سائل يقسم على الناس، يعني يطلب من عموم الناس، لا يعين، لا يعين. كما قال هذا وقرره شيخ الإسلام رحمه الله وذكره عنه العلامة بن مفلح في الفروع. الأمر الثاني أن هذا العموم الوارد الذي ذكرنا وأشرنا إلى ظاهر الحديث فيه يحتاج إلى تفصيل وبيان. لهذا كان للعلماء في هذه المسألة أقوال، كانت لهم فيها ماذا؟ أقوال. الأول أن هذا إذا ما سأل السائل يحرم رده مطلقا، يحرم أن يرد السائل ماذا؟ مطلقا. والقول الثاني أنه يكره رده، يكره رده وتستحب إجابته، وتستحب إجابته. والثالث أنه قد يجاب إلى سؤاله ويحرم رده وقد لا تجب إجابته، وقد لا تجب إجابته. فإن كان السائل معدماً، إذا كان السائل معدماً وتوجه بحاجته وسؤاله إلى متعين قادر، إلى متعين ماذا؟ قادر على الإجابة ومستطيع لها، قادر على الإجابة ومستطيع لها، وجبت إجابته، وإن لم يكن هذا المسؤول مستطيعا أو غير قادر فلا تجب، ماذا؟ عليه الإجابة، لا تجب عليه الإجابة. يقول الشيخ هنا وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ماذا؟ ضرورته. قد يتوجه، ذكرنا من كلام شيخ الإسلام أو من رأي شيخ الإسلام أنه لا يجب أو لا يتعين إذا كان سأل أو أقسم على الناس عموما، قد يتوجه إلى غير معين، إلى عامة ماذا؟ الناس. قد يكون في هؤلاء الناس من هو قادر ومستطيع، وقد يكون فيهم من ليس كذلك، أليس كذلك؟ فهو لم يعين. فهنا يستحب ولا تجب، يستحب إجابته أو تستحب إجابته ولا تجب. أما إن كان السائل معروفا بالكذب والمخادعة للناس واتخاذ الحيل ليستجلب قلوب الناس إليه فإنها لا تجب إجابته، بل قد تحرم، وذهب بعض العلم إلى الإباحة لكنه قول ضعيف، فلا يعان مثل هؤلاء الذين يكذبون على الناس ولا يستحقون مثل هذا الذي يطلبون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يدل على شرف مقام الإنفاق، لأن السؤال بارك الله فيك، سؤال السائل وطلبه للناس الأصل في المسألة التحريم، الأصل في سؤال الناس ماذا؟ التحريم والمنع لما جاء في ذلك من الذنب، وهي ظلم في حق الربوبية فسألت غير الله، وكذلك ظلم في حق المسؤول، وكذلك ظلم في حق السائل، في حق من؟ السائل. فاجتمع في تحريمها هذه الأنواع الثلاثة من الظلم، كما قرر هذا الإمام ابن القيم وغيره، فهي أبيحت للضرورة والحاجة الملحة، وقد جاءت النصوص في ذمها والتعفف عن سؤال الناس، فهذه من أوساخ الناس، أعطاك الناس أو منعوك. ولذا كان الواجب أن يكون في المقابل الدلالة على ماذا؟ والحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى، وتتبع أوجه البر وإعانة الملهوف وإغاثته والأخذ بيده ونحو ذلك مما جاءت المقامات الدالة على شرف وعظيم منزلة ماذا؟ الإنفاق في سبيل الله. قال الشيخ: ومقام الإنفاق يعني في سبيل الله من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود، من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح. الناس في هذا يتفاوتون، الناس في هذا يتفاوتون. فالأول محمود في الكتاب والسنة هو الكرم والجود، نعم، ليس الإسراف ولا التبذير، فثمة حدود فاصلة بين الكرم والجود وبين التبذير وماذا؟ والإسراف. وقد أبان الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه الأخلاق لها حدود، حتى الإنفاق وحد الشجاعة لها حد، إذا تجاوزته صارت تهورا، والإنفاق إذا تعدى صار ماذا؟ إسرافا وتبذيرا. فاعرف الحدود لكل هذه المقاصد والدلالات والألفاظ الشرعية التي جاءت النصوص للحث عليها، لها حد يجب ماذا؟ أن تعرفه وأن تقف عليه. ذكر جملة من هذا، وهذه الحدود كما قلت الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب وفي غيره. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه، فذكر جملة من الآيات وساقها مساق البيان والإيضاح في بيان عظيم منزلتها وشرف مقامها، وذكر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه على الصدقة حتى على النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. ثم ذكر على ما يدل على ثناء الله جل وعلا على الأنصار وإيثارهم غيرهم على أنفسهم: ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعض، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين.
نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: ومن دعاكم فأجيبوه، قال هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. هذا الوجوب في قوله فأجيبوه، الأمر بالوجوب بالإجابة، هذا الوجوب وجوب الإجابة مخصوص عند جماعة من المحققين من العلم، أنه إذا ما دعاك للعرس، لوليمة ماذا؟ العرس أو النكاح، دون غيره من الدعوات، دون غيره من ماذا؟ من الدعوات. بناء أيضا حتى هذه الإجابة يجب أن تتوافر فيها شروط معتبرة، فلا تحضر مائدة فيها ماذا؟ فيها ما يعصى الله جل وعلا فتقول أنا أجيبه، ولو كان عرسا، ولو كان عرسا. نعم.
قوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ندبهم صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله كما دل عليه هذا الحديث، ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
وكذلك صنائع المعروف والحث عليها يعرف فضلها ويكرم أهلها الكريم، يقابل الكريم اللئيم الذي لا يعرف لصاحب المعروف حقه، بل ولربما قابل هذا الإحسان بماذا؟ بالإساءة. فتأمل قول الشيخ رحمه الله: ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع كثيرا من بعضهم، كأنه تأذى من أمثال هؤلاء وأدرك بعضا من هؤلاء، ولهذا عبر قال: كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم، من بعضهم. هؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا عصر، قد يزيدون في موطن ويقلون في موطن، لكن هذه الخصال والصفات الذميمة الخسيسة تدل على خسة ودناءة في النفس ولؤم في الطبع، يجب أن يجاهد المرء نفسه على ماذا؟ على التخلص منها، ومجاهدة النفس على ماذا؟ على تركها. أخرج ابن المقرئ في المعجم، وابن سمعون في الأمالي، وأبو نعيم في الحلية، وابن بشران في الأمالي، والأبنوسي في المشيخة، والبيهقي في الشعب، وشهدة بنت الفرج في مشيختها، وأبو موسى المديني في اللطائف، من طرق ثلاثة. عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام. وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام. هكذا ترى أئمة العلم رحمهم الله من قديم الزمن يعانون من هؤلاء اللئام، وما أكثرهم لا كثرهم الله. قال: وجدنا أصل كل عداوة تكرمه وتحسن إليه بما تستطيع من فتح للصدر وفتح للجيب وفتح للقلب وفتح للبيت، ومع هذا يقابل أنواع هذه أنواع هذا المعروف بماذا؟ باللؤم والضد. وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام، لأنه لا يستحق أن تكرمه ولا أن تقدم إليه معروفا. قابل هذا وفهم هذا الإكرام وهذا الإحسان وهذا المعروف أنه من الضعف ومن الهوان ومن الذلة وغير ذلك مما تربى عليه من نفسه الخسيسة. ما ضر الكريم هذا؟ أقول هذا ما يضره، ما يضر الكريم، بل زاد في اللئيم إثما وخسة ودناءة وبعدا من الناس عنه. ولك أن تنظر فيما قدمه أئمة العلم وعلماء الشرع من قديم الزمان في أمثال هؤلاء، كيف جابه هذا بهذا، وما فعله الكرابيسي آنذاك وما جاء بعدهم في أمثال هؤلاء كثير حتى يومنا هذا، حتى يومنا هذا، والعياذ بالله. يقول: ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم. طيب كيف يكافئ؟ قال: بخلاف أهل التقوى والإيمان، فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة، يدفعون مع أنهم أساء إليهم مسيء، لكن دفعوا تلك الإساءة بماذا؟ ادفع بالتي هي أحسن، لا تقابل الإساءة بالإساءة. قال: طاعة لله ومحبة لما يحبه الله لهم ويرضاه. كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، إلى آخر الآيات. وقال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، الآية. وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة، فهم يعاملون الخلق بما أمرهم الله به، ينظرون فيما يأمر الله بالتعامل به، ولا ينظرون في كيف يتعامل به مما هو ماذا؟ مما هو في بنيات أو في سويداء القلب. راقب الله فيما تتعامل، هذا مما يحبه الله ولو ظلمك، لا تظلم، لا تظلم، ولا تتعدى، ولا تتجاسر. النفوس تواقة للانتقام، النفس فيها ماذا؟ فيها توق للانتقام، وبخاصة ممن أساء إليها. ولكن إذا ما كبحت هذه، إذا ما كبحت جماح دفاع النفس وألجمتها بإيجاب الشرع، انقادت لك، انقادت لك، تنقاد مع الشرع، مع الشرع حيث يقودها، تحب ذلك وتذل نفسك في ذلك طاعة لله تعالى وعبودية له، بهذا ترتفع المقامات وتعلو. لا يضر كلام الناس، لا يضر ذم الناس، لا تلتفت إلى كلام الناس، ليس في ذمهم يعني إساءة، ولا في مدحهم رفعة، فالخافض الرافع هو الله سبحانه وتعالى. قوله نعم، فإن لم تجدوا، قرأت هذا
بخلافه؟
نعم بخلافه. اقرأ قوله: فإن لم تجدوا.
قوله: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف فيدعو له بحسب معروفه.
نعم، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، أما قدم إليكم معروفا؟ قدم. ما الواجب على الكريم والمؤمن التقي؟ أن يقابل هذا الإحسان بإحسان، ومنه المكافأة. فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له، لا أن تسيئوا، لا أن تتنكروا، لا أن تتنصلوا لأفضاله. قال: أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة بالمعروف فيدعو له بحسب معروفه. ولهذا أخرج الإمام الترمذي في جامعه، والنسائي في السنن الكبرى، والبزار في المسند، والطبراني في الصغير، وغيرهم أو غيرهم، وهو حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. هذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فادعوا له بمثل هذا الدعاء. نعم.
قوله: حتى تروا، قوله: حتى تروا بضم التاء، أي تظن أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا. ويؤيده ما في سنن أبي داود في حديث ابن عمر: حتى تعلموا، فتعين الثاني للتصريح به. وفيه: من سألكم بالله فأجيبوه، أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس: من سألكم بوجه الله فأعطوه،
وهو حديث حسن. نعم.
وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث: ومن سألكم بالله، كما في حديث ابن عمر.
ما هو مقصده لهذا الحديث؟ أي لحديث عبد الله بن عمر حديث الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله: قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ذكر فيه حديث جابر. رواه أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له نور، الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. وفي حديث آخر: أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة، ومن شر ما خلقت أي ربي، ومن شر هذا اليوم، ومن شر ما بعده، ومن شر الدنيا والآخرة. وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان. فالجواب أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة، فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى، والله أعلم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات وجه الله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات، كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم منا فر منه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وطريقة أهل السنة وجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق، فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال.
نعم، هذا باب لا يسباب عنون له رحمه الله الإمام المجدد. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ذكر تحته حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال رواه أبو داود. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد هو كسابقه، هو كسابقه من حيث المناسبة. وهذا الباب خطاب للسائل، الباب السابق خطاب لمن؟ للمسؤول. هذا الباب خطاب للسائل، وأن عليه أي على السائل أن يحترم أسماء الله أن يحترم أسماء الله وصفاته، وأن لا يسأل بأسماء الله وصفاته شيئاً من المطالب الدنيوية، لا يسأل بها شيئاً من المطالب الدنيوية، وإنما يسأل أعظم مطلب، أن يسأل بها أعظم مطلب، ألا وهو الجنة. أعظم مطلب هو دخول الجنة والوصول إلى الدرجات العلى فيها. ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر، وذكر الشارح حديث جابر أيضا ولم يتكلم عليه بشيء. والحديث حديث جابر قال رواه من؟ أبو داود. هو كذلك عند أبي داود وعند ابن عدي في الكامل وغيرهم، عند أبي داود وابن عدي، وكذلك هو عند الفسوي في المعرفة والتاريخ، وكذلك أخرجه ابن مندة في الرد على الجهمية، والبيهقي في الشعب وفي أسماء في الأسماء والصفات، والخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق، كلهم من طريق سليمان بن قرن، سليمان ابن قرن ابن معاذ، عن محمد بن المنكدر عن جابر. تفرد بهذا الحديث سليمان، هذا سليمان بن قرن كما قاله الحافظ بن عدي في الكامل، وكذلك الذهبي في الميزان، وعد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في مناكير سليمان، عد هذا الحديث في مناكير سليمان، وضعف سليمان هذا ابن القطان، آسف، ضعف الحديث أيضا ابن القطان وعبد الحق والمناوي والألباني وغيرهم. وسبب التضعيف هو ما تقدم من وجود سليمان ابن قرن، فهذا الرجل ضعيف عند أكثر العلماء، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه أنه سيء الحفظ، سيء الحفظ. الإمام سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد نقل هناك قول ابن معين، الإمام يحيى بن معين في سليمان هذا، ونقل أيضا تضعيف عبد الحق وابن القطان لهذا الحديث وسكت، لم يتعقب بشيء، لم يتعقب بشيء، وهو كذلك حديث لا يصح، والله أعلم. طيب، قال الشيخ الشارح، وهنا سؤال أورد تحته، يعني سؤال أورده ثم أجاب ماذا عليه، وهو إذا قلنا بأنه لا يسأل العبد شيئا بأسماء الله أو صفاته إلا ما هو من أعظم ماذا المطالب، فكيف بما جاء في بعض الأحاديث أنه سئل أو نعم في أمر غير ذلك ظاهره ظاهره. قال ورد في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف، فدعا اللهم إليك أشكو ضعفي وقوة حيلي إلى من تكلني إلى غير ماذا إلى آخر الحديث، وفيه قال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل أو أن يحل علي غضبك وينزل إلي بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الحديث الذي يليه والذي يليه، ثم بعد ذلك أورد الجواب على هذه الأحاديث. فسنتكلم عن هذه الأحاديث التي أوردها ثم نعلق على ما يتيسر. الحديث الأول حديث الطائف، حديث من؟ حديث منصرفه عليه الصلاة والسلام من الطائف هذا الحديث أخرجه الطبراني في الدعاء وكذلك في معجمه الكبير، وأخرجه أيضا يحيى ابن مندة في جزء فيه ذكر أبي القاسم الطبراني، وكذلك أخرجه الأصفهاني في المحجة والضياء في المختارة من طريق الطبراني. قال حدثنا أبو صالح القاسم بن الليث الراسبي قال حدثنا محمد بن أبي صفوان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه فانصرف فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال فذكر الدعاء، فذكر ماذا؟ الدعاء. والحديث أيضا أخرجه ابن عدي في الكامل وابن منده في التوحيد من طريق القاسم بن الليث به، وأخرجه الحافظ الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع من طريق الإمام علي بن المديني عن وهب بن جرير به. نعم، هذا الحديث ذكر الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد أن فيه ابن إسحاق محمد بن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ماذا؟ ثقات. علق العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة على هذا الحديث بقوله حديث ضعيف مع شهرته في كتب السيرة، مع شهرته في كتب ماذا؟ السيرة. وقد أحسن العلامة الألباني رحمه الله الكلام في تعليل هذا الحديث في كتابه النافع العظيم سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، واضح؟ أحسن الكلام عليه هناك. فالحديث فيه ما تقدم من عنعنة ابن إسحاق وهو كذلك. الحديث الثاني قال والحديث المروي في الأذكار اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وفي آخره أعوذ بوجهك إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الدعاء وفي المعجم الكبير، ومن طريق الطبراني أخرجه الشجري في الأماني من طريق العباس بن الوليد قال حدثنا هشام بن هشام الكوفي قال حدثنا فضال أو فضال ابن جبير عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وأمسى دعا بهذه الدعوات وذكر هذا الحديث. قال الهيثمي في المجمع فيه فضال أو فضال بن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه، مجمع على ضعفه. تعقب العلامة الألباني الهيثمي في كلامه هذا في كتاب الشيخ الذي ألفه في التوسل، التوسل أنواعه وأحكامه. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر كلام الهيثمي في المجمع قال قلت بل هو ضعيف جدا، هذا فضال أو فضال ابن جبير، اتهمه ابن حبان فقال شيخ يزعم أنه سمع أبا أمامة يروي عنه أي عن أبي أمامة ما ليس من حديثه، وقال أيضا أي ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال، يعني في موطن في موطن من المجروحين قال يروي أحاديث لا أصل لها. ثم نقل الشيخ الألباني أعني أن الحافظ ابن عدي نقل في الكامل أنه قال فيه أحاديثه كلها غير محفوظة، غير ماذا؟ محفوظة. انتهى ما نقله الشيخ عن ابن عدي. ثم علق الشيخ الألباني قال فالحديث شديد الضعف، فلا يجوز الاستشهاد به أيضا. لا يجوز الاستشهاد، يعني ذكره في باب ماذا؟ الاعتبار. الاستشهاد هنا ليس معنى الاحتجاج، انتبه. إذا كان كذلك حتى في باب الاعتبار لا يجوز ذكره، لا يجوز ماذا؟ ذكره. هكذا يقول الشيخ. وتكلم الشيخ على الحديث أيضا في السلسلة الضعيفة. الآن نقد الشيخ رحمه الله الحافظ من؟ الهيثمي، أنه قال فيه ماذا؟ مجمع، هو ضعيف مجمع على ضعفه. وقال الشيخ بل هو ضعيف جدا، اتهم ابن حبان، قال ابن عدي قلت. جيد، أنا قلت، أقول تتميما أو تعقيبا على الشيخ رحمه الله، أقول الهيثمي رحمه الله تكلم بشدة على من؟ على فضال أو فضال ابن جبير، لم أستطع ضبط اسمه، رجعت كتب الضبط في ضبط اسم هذا الراوي، هل هو فضال بالتسهيل أم بالتشديد أو فضال؟ لم أستطع الوصول، فهذا يحتمل وهذا يحتمل. بكل حال الهيثمي رحمه الله في موطن من مجمع الزوائد قال عن هذا ابن جبير فضال أو فضال، قال في موطن لا يحل الاحتجاج به، يعني أنه ضعيف إيش؟ جدا. ومرة قال في موطن آخر من المجمع، مجمع الزوائد، هو ضعيف جدا. فقوله في هذا الموطن ضعيف مجمع على ضعفه فيه شيء من ماذا؟ من عدم الموافقة لأقواله الأخرى. ولهذا ما خلص إليه الإمام الألباني من أن الحديث شديد الضعف هو الصحيح. وماذا؟ هو الصحيح. نعم. ثم ذكر الشيخ أيضا حديث ماذا؟ قال وفي حديث آخر أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة إلى آخره. هذا الحديث لم أجده مرفوعا هكذا، لم أقف عليه مرفوعا هكذا، والذي وجدته في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد جيد إلى عمرو بن مرة، إلى عمرو بن مرة أنه قال قلت لسعيد بن المسيب ما تقولون إذا أصبحتم وأمسيتم أو أمسيتم مما تدعون به؟ قال نقول أعوذ بالله الكريم واسم الله العظيم وكلمة الله التامة من شر السلامة واللامة ومن شر ما خلقت أي ربي وشر ما أنت آخذ بناصيته ومن شر هذا اليوم وشر ما بعده وشر الدنيا والآخرة. هذا الذي وقفت عليه عند ابن أبي شيبة كما ترى هو مقطوع على سعيد بن المسيب من قوله. كذلك جاء عند البيهقي في الأسماء والصفات من طريق محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أو أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا مسعر عن عمرو بن مرة، الأول من طريق حسين، هذا من طريق مسعر عن عمرو بن مرة قال قلت لسعيد بن المسيب علمني كلمات أقولهن عند المساء، قال قل أعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلماتك التامة من شر السامة والعامة ومن شر ما خلقت أي ربي ومن شر ما أنت آخذ بناصيته إلى آخره. حتى هذه الطريق أيضا مقطوعة على من؟ على سعيد ابن المسيب رحمه الله ورضي عنه. لماذا خرجنا وتكلمنا؟ لأن الشيخ قال وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة والحسان. نعم جاءت أحاديث أخرى، لكن هذه لا تدخل لا في الصحاح ولا في الحسان، والله أعلى وأعلم. ثم ذكر الجواب عن هذه، قال: أن ما ورد من ذلك في هذه الأحاديث أو غيرها مما جاء في معنى ذلك مما صح فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، يعني تحجب عنه الوصول إلى الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، سأل الأعمال التي توصل، وسأل الله أن يمنعه من الأعمال التي تحجبه عن وصوله إلى الجنة وتكون سبباً إلى النار. قال كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل إلى آخره. حكم الشيخ هنا بأنه حديث إيش؟ صحيح، حديث صحيح. وهو كذلك، هذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه، الحديث هذا جزء من حديث، ليس هو هذا بهذا كامل نصه، هو جزء من حديث أخرجه الإمام ابن ماجه في السنن والطيالسي في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف، وإسحاق بن راهوية في المسند، والبخاري في الأدب المفرد، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك من طريق جبير بن حبيب عن أم كلثوم به. هذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. تكلم فيه الحافظ البصيري في المصباح، مصباح الزجاجة، فقال في إسناده مقال، قال: أم كلثوم هذه لم أرى من تكلم فيها وباقي رجال الإسناد ثقات. نعم هكذا تعقبه الألباني، العلامة الألباني تعقب البصيري هذا في كلامه في مصباح الزجاجة، تعقبه في السلسلة الصحيحة لما خرج الحديث وحكم عليه بالصحة، فقال العلامة الألباني رحمه الله معلقا على كلام من؟ البصيري، قال: قلت يكفي يكفيها توثيقا أن مسلما أخرج لها في صحيحه وروى عنها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، وهي زوجة طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد رزقت منه زكريا وعائشة ويوسف وعائشة كما ذكر ابن سعد في ترجمة طلحة. ثم بعد أن ذكر الشيخ هذا قال: ثم رأيت، فذكر إخراج الحاكم للحديث وتصحيحه له وموافقة الذهبي له، فالحديث صحيح كما قال الشارح رحمه الله وصححه أهل العلم. يقول: نعم، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة، فنعم المال الصالح للرجل ماذا؟ الصالح. أما فقط تريد مالا لتتزوج فقط لأمور دنيوية محضة هذا مما يذم، ولكن إن وسع الله عليك في رزقه لتكون لك يد في باب الإنفاق والإعانة وإغاثة الملهوف وغير ذلك، فهذا من الخير الذي يسوقه الله إليك تتقرب به إلى الله، من الأعمال التي تقربك إلى الجنة وسبباً في دخول ماذا؟ الجنة. قال: فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. وعلى هذا بعد هذا البيان لا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى. ثم قال: وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، يعني إثبات صفة الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال، وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات، كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم مما فروا منه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قد تقدم أن حديث الباب إيش؟ معلول، لكن في الباب مما يدل على هذا يقول الشيخ: من جملة الأدلة المتواترة، نعم الأحاديث في إثبات أن الصفة كثيرة، أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي أحدهما وأحاديث أخرى خارج الصحيحين صحيحة. من تلكم الأحاديث ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح لما نزل قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. ثم قال في قوله أيضا تتم: أو من تحت أرجلكم، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك، وغيرها من الأحاديث. فهذه أحاديث وغيرها كثير يدل على إثبات هذه الصفة لله تعالى كما وصفه بها أهل السنة والجماعة. ثم ذكر طريقة ومسلك أئمة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا فيما يتعلق بماذا؟ بمسألة الإيمان بأسماء الله وصفاته، وقد تقدم الكلام على هذا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.